الآيات المتنزلة على المؤمنين ونفحاته التي تتوفر للمقبلين عليه والمتوجهين إليه والحاضرين في محاضر التلقي لها بالوجهات الصادقة والقلوب الصافية، لك الحمد يا من أرسلت المصطفى محمداً بالهدى وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس فيما خفي وفيما بدا، فثبتنا اللهم على دربه وأدخلنا في حزبه واحشرنا في زمرته واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبته حتى لا يبقى قلب من قلوبنا وقلوب أهلينا وأولادنا إلا وأنت ورسولك أحب إليه مما سواهما، فضلا ومنا وجودا وكرما. لك الحمد يا من جمعتنا على الخير الذي أوصلته إلينا على يد حبيبك الذي به خصصتنا وشرفتنا وكرمتنا وفضلتنا، فصلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على حبيبك المحبوب طب الأجسام والقلوب، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه خير الدروب، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من أنبيائك الأكرمين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلينا وعلى عبادك الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد اجتمعنا في المسجد الكريم المبارك فيما بين العشاءين في ختم صحيح الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، في تعرض لنفحات الله واقتداء بخيار الأمة الذين ورثوا الخيرات عن محمد خير البريات صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد ودعنا شهر رجب الحرام مستقبلين لشهر شعبان الذي فيه خصوصية في العرض على الله، وذلك أن الإله الحق المطلع على كل منا وعلى جميع كائناته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والمحيط علما بكل شيء، رتب لحكمة اقتضتها إرادته عرضا خاصا للمكلفين عليه أعمالهم ووجهاتهم ونياتهم. وهذا العرض يبرز في صور وأحوال متعددة متنوعة. هذا العرض من قبل الملائكة الحفظة الكرام الذين قال عنهم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، من قول للاستغراق صغير القول وكبير قليل وكثيره، ما قال ما يلفظ قولا ما يلفظ من قول، من قول لتشمل نصف الكلمة وربع الكلمة والحرف الواحد كله يدخل فيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى سؤالك للإنسان عن حاله، النات المريض في مرضه مسجلة ومكتوبة، قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستطر. من هؤلاء الحفظة عرض على الله لأعمال كل مكلف من الإنس والجن في كل يوم وليلة في الصباح والمساء، في الليل وفي النهار. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال نبينا المصطفى: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. فإذا كان المكلف ممن يحافظ على الصلاة في جماعة حضروا معه الصلاة، فلا تصعد ملائكة الليل إلا بعد أن تشهد معه صلاة العصر، ولا تصعد ملائكة النهار، بل لا تصعد ملائكة النهار إلا بعد أن يصلوا معه صلاة العصر، ولا يصعد ملائكة الليل إلا بعد أن يصلوا معه صلاة الصبح. ومثل هذا الصنف من البشر فنموذج وجزء من عرضهم وعرض أعمالهم على الله أن يسأل الله الملائكة ملائكة النهار إذا صعدوا في وقت بعد العصر: كيف وجدتم عبادي؟ يقول: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، يعني جيناهم في صلاة الفجر وتركناهم في صلاة العصر. فإذا سأل ملائكة الليل: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، وتركناهم وهم يصلون صلاة الصبح. ولكن من الناس من يأتي وقت الصبح وهو نائم، ويصلي المصلون صلاتهم في الجماعة في المساجد وهي الأعظم والأفضل، وفي البيوت، وهذا لا جماعة له في المسجد ولا في البيت حتى تشرق الشمس عليه. فمثله لا يقال وجدناهم وهم تركناهم وهم يصلون، ولا يقول ملائكة النهار إذا صعدوا في الليل أتيناهم وهم يصلون. هذا له عرض آخر، عرض النوامين، عرض الغافلين عن الميقات للصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا من العرض في اليوم والليلة، وعرض آخر في الأسبوع في كل اثنين وفي كل خميس، استعراض ما بين الاثنين إلى الخميس والخميس إلى الاثنين من أعمال ومن أحوال المكلف. قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله كل اثنين وكل خميس. وقال لنا خبر وهو أصدق من أخبر من جميع البشر، قال: فلا يقبل عمل قاطع رحم، قال: فلا يقبل عمل قاطع رحم في كل اثنين في كل خميس، عنده قطيعة لأحد من أرحامه لا قبول لعمله. هذا خبر محمد الصادق. أنت عندك خبر من نفسك ولا أحد من أصحابك ولا أصدقائك قال ما عليك شيء أنت مقبول، لكن خبر محمد أصدق، خبر محمد الحق. كذب كل ما خالف هذا الخبر فهو جدير بأن تكذبه، لأن الصدق مع محمد، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، فلا يقبل عمل قاطع رحم. فليحذر المؤمن من قطيعة الرحم، وتعلم أنه لو أخذ مالك وجاهك إن كان لك مال وجاه ما يساوي قطيعة ساعة، ما يساوي قطيعة ساعة تتعرض فيها للعنة ربك جل جلاله. فاحذر أن تكون ممن يرد أعمالهم عليه. هذا عرض الأسبوع، وعرض بعد ذلك للأشهر، كل شهر يقف بين يدي الله ويسأل عن المكلفين الذين صاحبوا ذاك الزمان من على ظهر الأرض، ويشهدون، تشهد الأشهر لمن أطاع الله وعلى من عصى الله جل جلاله. ومن جملة ذلك ما حدثتنا السنة عن عرض في شعبان، عرض في شعبان كأنه يتسع شان العرض ويكبر في شعبان، حتى كان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم ويقول: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم صلوات ربي وسلامه عليه. ولما سئل عن كثرة صومه في شعبان قال: إنه شهر يغفل فيه الناس أو يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، أي يتنبأ كثير من المسلمين لفضل رجب ورمضان ويغفلون في شعبان وعن فضله، وهو شهر تعرض فيه الأعمال على الله. ولذا رأيتم السلف الصالحين لبعد لإبعاد هذه الغفلة في شعبان رتبوا مثل زيارة النبي هود، ورتبوا إحياء ليلة النصف من شعبان كما جاءتنا الأخبار والأحاديث المتعددة في خصوصيتها ونظر الله إلى عباده فيها. وهكذا يتعدد شأن العرض على الله جل جلاله وتعالى فعلا، وهو الأعلم، أعلم بمن يعرض من الملائكة وبما من يعرضون عمله من بني آدم، هو أعلم بهم كلهم جل جلاله. ولكنه هكذا رتب العروض كما رتب الشهادة، وهذا العرض كله لهذه الأعمال مقدمة لأكبر عرض، وهو أن تدعى على رؤوس الأشهاد من بين الناس يوم القيامة، فيقال ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله، ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. ولا تحسب أن اسمي ولا اسمك بيروح كذا ولا كذا، كل منهم ينادى باسمه، ما من مكلف إلا ونودي باسمه ليقوم فلان ابن فلان للعرض على الله. حتى جاء في بعض الأخبار قصة عرض سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أشار إليها القرآن، يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينادي المنادي ليقوم عيسى بن مريم للعرض على الله، فيقبل على الله فيناديه الحق: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فتلتصق إحدى ركبتيه بالأخرى من الهيبة والجلال ويقع ويقول: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقول له الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وينادي المنادي: سعد بن مريم سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذاك العرض الكبير. الآن قدام عروض في اليوم والليلة وفي الأسبوع وفي العام، نعرض فيها على الله، نعرض فيها على الله. هل تستشعر أنك تعرض على الكبير المتعال وهو المطلع عليك، ولكن ليحرك فينا المشاعر والأذواق ولينمي فينا السر المتناسب مع هذه الطبيعة والتكوين الذي كوننا عليه، تنزل لنا تنزلا وأخبرنا عن هذه العروض جل جلاله لنستعد ولنتنبه. وكم يراقب الناس لو أرادوا أن يتكلموا أو أرادوا أن يفعلوا فعلا ما يراقبهم من 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 بعض آلات التصوير المخفية، يقول لك في هنا تصوير، وحتى في محلات الشوارع والمرور بعض محلات تصور الذي يتجاوز والذي يزيد في السرعة وتقع لها مراقبة، ما مقدار هذا؟ وكم ناس يراقبون مخابرات، يمكن حد يسمعنا يمكن كذا، لكن رب العالمين ستعرض عليه وستعرض عليه أعمالك، أهيب من الدول، أهيب من الحكومات، أهيب من السجون، أهيب من القنابل، أهيب من الأرض، أهيب من السماء، رب العالمين ستعرض عليه أعمالك هذه كلها، فهو أحق بالمراقبة جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا العرض الذي يكون في شعبان الذي استقبلنا، اللهم اجعل عرضنا عليك عرض المحبوبين لك والموفقين لمرضاتك. ولأجل هيبة هذا العرض المتنوع على الرحمن رتب خيار الأمة أمثال هذه الترتيبات وهذه الجلسات وهذه التوجهات والتي تصدر فيها الأقوال السديدات. ختم البخاري صحيحه بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ما أعظمها من كلمتين ترجح في الميزان وتثقل، خففها الله على ألسنتنا وجعلها محبوبة لديه جل جلاله وتعالى في علاه. ابتدأ بحديث النيات وختم بحديث التسبيحات عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقد كان كثير التسبيح، وقد كان مراقبا لنيته، وقد كان يتهيب العرض على الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويتهيب العرض ليوم القيامة، فيحتاط لنفسه في أقواله وأفعاله وأحواله عليه الرضوان، حتى مع أن صناعته صناعة ذكر من نقصت فيه الثقة ومن يتهم بالكذب والوضع، وقد كان من أعلم أهل زمانه بأحوال الرجال، ومع ذلك فالمضبوط كله من كلامه ما يتجاوز قول تركوه ليس بذاك، لم يبلغ للدرجة، وما كان يتلفظ كذب وضع، ما كان يقول هكذا عليه رضوان، مع أنه أمر جائز في الشريعة من أجل هذه الضرورة والحاجة، من المواضع التي أباحت فيها الشريعة المطهرة ذكر العيب لأجل التحرز في الرواية، ومع ذلك كله قد كان شديد الاحتراز، وقال إني أرجو أن أخرج من الدنيا ولا تكون ذمتي مرتهنة بحق المسلمين أبدا، ولفظ قال وأرجو أن أخرج من الدنيا ولا يطالبني إلا بغيبة مسلم أبدا، ما اغتاب مسلم في طول عمره، وبعضنا ماشي يوم وليلة إلا وعدد من الغيبات في صحيفته طول عمره بهذه الصورة والعياذ بالله تبارك وتعالى، فوجب أن نرعى هذا الأمر من أجل هذا العرض على الله. جعلوا لنا بعدما رتب الشارع من صلاة الجماعة ومن يوم الجمعة ومجالس الذكر دعانا إليها، مجالس العلم دعانا إليها، فرتبوا لنا المدارس والمجالس للذكر وللعلم في عامة الأماكن والمناطق، بل كان هذا الترتيب يصاحبهم منه نصيب في ديارهم وفي منازلهم، ما تمر على الأسرة يوم وليلة لو لهم جلسة في الذكر، راتب ورد يقرؤون نصيب من القرآن ياسين، الديار كانت مصبوغة بهذه الصبغة، والمساجد متوفرة فيها، والزوايا متوفرة فيها الأذكار والعلم ومجالس العلم، كانت هكذا، بذلك كان فخر الوادي والنادي وفخر أهل العلم، يقول سيدنا علي في أبياته ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء، يقول عليه رضوان الله تعالى. وفي الحديث يقول يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمن يصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه العلم النوراني، علم العمل وعلم الحال والذوق، هذا الذي يحفظ به الإنسان من الفتنة ومن الارتداد ومن الزيغ والفساد. وكما نوع ربكم جل جلاله العرض للأعمال، نوع الشهادات التي تشهد للإنسان وعلى الإنسان المكلف بأعماله، فالملائكة تشهد، والصحف مكتوبة فيها، والزمان يشهد، والمكان يشهد، كل والأعضاء منك تشهد، شهادة للمكان الذي عملت فيه، شهادة للعضو الذي عملت به، شهادة للزمان والوقت الذي عملت فيه. قال تعالى عن الأرض إذا زلزلت الأرض وزلزالها وأخرجت الأرض وأثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث تتكلم تحدث أخبارها تخبر بما عمل عليها، فلان فوقي قال كذا، فلان فوقي عمل كذا، البقعة الفلانية تقول في ساعة كذا في وقت كذا جاءوا فلان بفلان قالوا كذا عملوا كذا رتبوا كذا. وإذا الأرض تشهد والحفظة يشهدون والأعضاء تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الله هو الحق المبين. قال سيدنا المصطفى أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، الله هو الحق المبين. وإذا علمت أن الله هو الحق المبين ما قدرت كل برامج عدو الله التي يصنعها على أيدي أعدائه أن تجد مجالها إلى عقلك ولا إلى بيتك ولا تسلب عليك إيمانك ولا أخلاقك، لكن بميلك إليها بالتفاتك إليها وتظن أن شيء غير الله حق، الله هو الحق المبين، فتولع به وتعلق به وأقبل عليه سبحانه وتعالى. واعلم قدر الزمان وقدر المكان، ومن فيض فضل الله وجوده أن يسامح كثير من عباده، وخصوصا التوابين منهم والمتعرضين للنفحات في كثير من أعمالهم، ويغفر لهم. وللمغفرة درجات، يصل منها الدرجات الكبيرة إلى أن ينسي الجوارح وينسي الأرض وينسي سيء الزمان ما عمله عبده هذا، وينسي الحفظة اللي كتبه ويمحوها من الكتاب، وأعظم من ذلك يبدلها إلى حسنة، ولا تبقى إلا الحسنة. الملاك اللي كتب السيئة برعاية الله لهذا الإنسان ينسيه، ما عاد داري ما يذكرها. البقعة تنساها، الجوارح تنسى. وإذا تجدون في دعوة السلف أنسى الحفظة وبقاع الأرض وجوارحنا ذنوبنا، يعني توب توبة صادقة علينا حتى تنسى هذه ملعى تشهد علينا. ولكن الذي ما ينسى هو الذي ما ينسى، وإن نسي الحفظة وإن نسي الأرض وإن نسيت الأعضاء. ويقول لبعض هؤلاء الموفقين عند العرض عليه جل جلاله ينشر عليه كنفة، يقول صام، يعني يحجب من سواه حتى لا يدري لا الملائكة ولا إيش يقول له، لأنه يريد يذكره ببعض ذنوبه جليل. فمحافظة من الحق، الرعاية من الحق له اللي على ستره، ينشر كنفه عليه فلا يدرى ما قال له. يقول عبدي أتذكر يوم كذا في مكان كذا، يوم فعلت كذا، يوم قلت كذا، حتى يخاف العبد ويظن أنه هلك. ما يلهمه الله رجل يقول يا رب ألم تغفر لي؟ يقول بلى، سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، قم فادخل الجنة برحمتي. وينادي المنادي، هذا فضل الله على من شاء جل جلال. وقال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال في الآية الأخرى أحصاه الله ونسوه. وكم قد نسينا من ذنوبنا والله عالم بها، ونسأله أن يعفو عنا ويغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم وما حفظنا وما نسينا. بل كان يقول إمام الشعراني أنه عند صدق التوبة وقبول الحق لها الفاعل نفسه ينسيه الله الفعل، حتى لو اجتهد يتذكر ما عاد يجي عليها، أذنب اجتهد يتذكر ما عاد يجي عليها يبعدها الله. ومن الرحمة عند بعض الناس يبقي أثر وقوعه في المعصية في ذهنه، يبعث فيه الخوف والانكسار والتذلل، يرتفع بقدره ويصلح بأمره وشانه. وهذا المعنى الثاني الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن العبد يذنب الذنب يدخل به الجنة. قال كيف يا رسول الله يذنب ذنب يدخل به الجنة؟ قال يبقى الذنب في ذهنه معلق، كل ساعة يتذكر يندم ويبكي وينكسر، لا عاد يتكبر ولا عاد يغتر ولا عاد يترفع، طول عمره بعدين ويتدارك بالحسنات الحسنات. وإذا بدخل الجنة ولو لم يفعل ذاك الذنب ما اجتهد ولا قام بالخيرات، فكان هذاك سبب لانكسار قلبه ولدخوله إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقولون رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ولكن أهل الطاعة المحفوظون من المعصية الأشد انكسار هؤلاء ما يبلغ شأوهم ولا ترتقى درجاتهم، هو بعيد عن الذنب وانكساره أعظم من انكسار صاحب الذنب. عجيب هذا شأنه مع الله، عجيب وغريب ورفيع، يعطي عطايا ما تكيفها العقول ولا يحيط بها أحد جل جلاله في الدنيا والبرزخ والآخرة، لأنه أحسن المعاملة مع الله. يقول قائلهم لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لكن الذي يبيت قائم ويصبح منكسر نادم أشد من انكسار النائم، هذا شأنه عظيم وشأنه كبير عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان يقول كلما كبر الذنب في عينك صغر في الميزان وقربت له المغفرة، وكلما استسهلت بالذنب وخف عندك ثقل في الميزان. لأنك استخفيت برؤية الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. والله يغفر لنا جميع ذنوبنا ويبارك لنا سبحانه وتعالى في شهر الذي فارقنا، ويجعل شاهد لنا لا شاهد علينا، ويعيدنا إلى أمثاله في عافية كاملة إن شاء الله، ويجزي عنا مؤسسي هذه الخيرات خير الجزاء، ويبارك لنا في القائمين عليها والمحافظين عليها، امتعنا بشيباننا وأهل النور وأهل الخير والسر فينا، ويبارك لنا في شعبان وليالي وأيامه ومجامع زيارة النبي هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفيها الاقتداء وفيها الاهتداء وفيها الاتباع لنبي الهدى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ومن المناسبة كونها بعد ذكر الإسراء والمعراج، أن الإسراء ليلة مر فيها رسول الله على قبور الأنبياء وعلى آثار الأنبياء، فإذا جاءت الذكرى مروا إلى قبر نبي بعد هذه الذكرى وزاروا تلك الآثار لأهل النبوة وأهل الولاية. الحمد لله على هذه النعمة، الله يتم النعمة علينا وعليكم، وينظر إلى حضرموت واليمن والشام والشرق والغرب بما يدفع به البلاء والعاهات والآفات والشرور والمحذورات، ويحول به الحال إلى أحسنه، وينشر فيه الأمن والطمانينة. اللهم بارك لنا في مجمعنا، اللهم اسمع دعاءنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان جميعه، واجعلنا من خواص أهله عندك، ممن يقومه إيمانا واحتسابا ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن يتصل بالقرآن وتلاوته في الشهر المبارك زيادة، وتفتح له أبواب الفهم في كتابك. اللهم وارزقنا لذة الركوع والسجود، وارفعنا مراتب أهل الشهود من الموفين بالعهود، وأنت راض عنا يا بر يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين.